الطاهرين. كان كلامنا في الدليل الثاني الذي استدل به على عدم حجية أخبار الآحاد. الدليل الأول هو التمسك بالكتاب الكريم، والدليل الثاني هو التمسك بجملة من الروايات التي دلت على أن الخبر إذا لم يعلم بصدوره، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ماذا كانت تقول؟ أو إذا لم يكن عليه شاهد، لا يكون حجة. نقرأ تتمة تلك الأخبار، الرواية الأخرى ورواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من يوثق به أو نثق به ومن لا نثق به. الإمام ماذا أجاب سلام الله عليه؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله فخذوا به، وإلا إذا ماكو عليه شاهد فالذي جاءكم به، يعني المخبر الذي نقل لكم الخبر، أولى به، هو خلي يأخذه إلى، خلي يضمه إلى في كيسه، لا تقبلوا لا تأخذون بذلك الخبر. فهذه الرواية دلت على أن الخبر إنما يؤخذ به متى؟ إذا كان موافق للكتاب أو السنة. وقول عليه السلام لمحمد بن مسلم: ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق كتاب الله، المدار على الموافقة لكتاب الله، فخذ به. وما جاءك من رواية من بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به. هيا واضحة الدلالة. وقول عليه السلام: ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل، فالمدار أن يكون موافق للكتاب. وقول أبي جعفر عليه السلام: ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك، نشرح لكم الخبر أنه صحيح أم لا، ما شرح لنا. الله عز وجل بين لهم، فنبين لكم الذي بين الله أن هذا الخبر صحيح وما هو معناه، احنا نبين. وقول الصادق عليه السلام: كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة. مردود إلى الكتاب يعني شنو؟ يعني يكون تشوف على أنه موافق الكتاب يولا للسنة يولا. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. لماذا لا بد من وجود الشاهد؟ فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، يعني الباقر سلام الله عليه. فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. زين، هذا ما توافق أن المدار علما على أن لا يخالف الكتاب والسنة. وبعد شعبنا وبعد ايش عندنا؟ والاخبار الواردة في طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض متواترة جدا. يقول الاخبار التي تدل على ان المخالف يطرح حتى اذا لم يكن له خبر اخر معارض له، واذا اكو الى خبر معارض له بلا اشكال حينئذ الموافق ناخذ به والمخالف نطرح. لكن عندنا اخبار تقول مثل هاي جملة من الاخبار هاي اللي قريناها هسه اليوم تدل وغيرها تدل على انه وان لم يكن له معارض ما دام له هو مخالف للكتاب فلا يؤخذ حينئذ به. يقول هذه كثيرة جدا قرأنا بعضها وبعض آخر لم نقرأه. زين، وجه الاستدلال بها. الآن الشيخ يريد يبين وجه الاستدلال بهذه الأخبار. لرب قائل منكم يقول احنا وجه الاستدلال ما نحتاجه، المطلب أوضح من أن يحتاج المن إلى استدلال. هذه الأخبار فقرنا دلالتها على أن الخبر المخالف لا يؤخذ به دلالتها واضحة لا تحتاج إلى تقريب استدلال. فنحن نقول يوجد إشكال، لأجل هذا الإشكال الشيخ رحمه الله يحاول أن يقرب الاستدلال. ما هو الإشكال؟ الإشكال هذا أن هذه الأخبار التي قرأناها تدل على أن المدار على المخالفة وعدم المخالف، يعني لو كان الخبر مخالف فلا يؤخذ، سواء كان معلوم الصدور من الأئمة أم لا. حتى إذا معلوم الصدور لا يؤخذ، وإذا لم يكن مخالف يؤخذ به. معلوم الصدور كان أم لا، هذا هل تلتزم به؟ هذا هل تلتزم به؟ هذا إشكال. لازم هذه الأخبار إذا حينما نقرأ روايات كثيرة قال ما خالف خذ به من بر أو لا تأخذ به من بر أو فاجر، وما وافق خذ به من بر أو فاجر. فلازم هذه الأخبار هو أن كل خبر إذا كان مخالفا سواء فرض علمنا بصدوره أم لم نعلم، ما دام كان مخالف فلا يؤخذ به، وإذا لم يكن مخالف كان موافقا فيؤخذ به، سواء كان معلوم الصدور علمنا بصدوره أم لم نعلم. لازم هذه الأخبار هذا، وهذا بعيد لا يمكن الالتزام به. فالشيخ يريد يقرب الاستدلال بهذه الروايات بشكل يندفع هذا الإشكال. اسمع إلى دفع الشيخ رحمه الله. تقريب الشيخ، تقريب الشيخ يتوقف على مقدمتين، يذكر مقدمتين إذا اتضحت هاتان يتضح تقريب الاستدلال. المقدمتان، المقدمة الأولى هو أنه لا إشكال قد صدر من الأئمة عليهم السلام أخبار كثيرة مخالفة للكتاب، إما بنحو العموم والخصوص المطلق، وإما بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا من المسلمات، هذا من البديهيات، أنه صدرت أخبار من الأئمة تخالف الكتاب. أما شلون تخالف الكتاب؟ إما بنحو العموم والخصوص المطلق أو من بنحو العموم والخصوص من وجه. ولذلك أخبار الأئمة سلام الله عليهم أكثرها أو كلها مخصصة للكتاب الحريف. فإذا صدر منهم عليهم السلام الأخبار المخالفة جزما، المخالفة لكن بأحد شكلين، إما بنحو العموم والخصوص من وجه، وإما بنحو العموم والخصوص المطلق. أما بنحو التباين لا 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 لا، لكن بأحد هذين النحوين جزما صدر. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الكاذب حينما يريد أن يكذب على الأئمة عليهم السلام ويضع أحاديث مكذوبة، عادة يضع أحاديث مشابهة لأحاديث الأئمة عليهم السلام، يعني ما يأتي بأحاديث مخالفة للكتاب بنحو التباين الكلي، وإنما يجيبها مخالفة للكتاب إما بنحو العموم والخصوص المطلق، وإما بنحو العموم والخصوص من وجه، ما يجيبها على نحو التباين الكلي. ليش؟ لأن إذا جابها على نحو التباين الكلي وراح الكل يعرفون أن هذه مكذوبة لم تصدر من الأئمة عليهم السلام. إذن ما يصدر من الواضعين والكاذبين تصدر أخبار مشابهة لأخبار الأئمة، يعني لا تباين الكتاب مباينة كلية. هذه المقدمة الثانية. وإذا اتضحت هاتان المقدمتان حينئذ نقول لم هذه الأخبار حينما هاي الأخبار التي قرأناها اليوم وأمس التي كانت تقول المخالف لا تأخذ به والموافق خذ به، ماذا تقصد من المخالف؟ هل تقصد المخالف بنحو العموم والخصوص بنحو التباين الكلي؟ هذا مقصودها، يعني ما خالف قول ربنا لا تأخذ به، لكن ما خالف بنحو العموم بنحو التباين الكلي كلي هذا المقصود، هذا احتمال. أو لا، المقصود ما خالف قول ربنا لا تأخذ به، يعني ما خالفه بنحو العموم والخصوص من وجه أو بنحو العموم والخصوص المطلق، ياهو المقصود. الاحتمال الأول جزما ليس بمقصود، يعني الأئمة يقولون ما خالف قول ربنا لا تأخذ به، يعني ما خالفه بنحو التباين الكلي، هذا لا تأخذ به، هذا ليس بمقصود. ليش؟ لأنه من الكاذبين لا يصدر خبر مخالف على نحو التباين الكلي بمقتضى المقدمة الثانية، لا يصدر منهم خبر مخالف، من الكاذبين من الواضعين لا يصدر خبر مخالف بنحو التباين الكلي. حتى الأئمة سلام الله عليهم يقولون إذا كان الخبر مخالف بنحو التباين الكلي لا تأخذ به، هو لا يصدر من الواضع ذلك، حتى الإمام يقول لنا لا تأخذ به خبر. فإذا ليس المقصود حينما قال الأئمة لا تأخذ بالمخالف، ليس المقصود المخالف بنحو التباين الكلي. نأتي إلى الاحتمال الثاني، إذا لابد المقصود ماذا؟ لا تأخذ بالمخالف، يعني المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه، هذا لابد هو مقصود الأئمة سلام الله عليهم. قال ليش الأئمة قالوا المخالف بنحو العموم والخصوص من وجه أو مطلق لا تأخذ به؟ ليش؟ تمييز بين الأخبار الذي صدرت منهم والأخبار الذي صدرت منين؟ من الكاذبين من الواضعين. مفروض بمقتضى المقدمة الأولى نحن قلنا من الأئمة جزمنهم صدر مخالف، بمقتضى المقدمة الأولى جزمن صدر مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو المخالف بنحو العموم والخصوص من وجه، فهذا التمييز ما راح يصير به، لأن كما صدر من الكاذبين أخبار مخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه أو المطلق، كذلك صدر من الأئمة عليهم السلام. فكيف الإمام سلام الله عليه يقول الذي يخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه لا تأخذ به، مع أنه قد صدر منهم عليهم السلام؟ إذن شوف هاي النتيجة. إذن لابد مقصود الأئمة سلام الله عليه أنه المخالف لا تأخذ به متى؟ إذا لم تعلم صدوره منا. فإذا لم تعلم صدوره منا ما تدري صدر منا ولا من جهتنا أم لا، حينئذ لاحظ أنه مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه فلا تأخذ به، وإلا فخذ به. أما إذا علمت أنه صادر منا فإذا علمت فخذ به حتى وإن كان مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه، لأنه يصدر منا المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه. إذن الخلاصة قاعد أكرر الخلاصة أن الإشكال من أول قاعد أفرر حتى نطبق العبارة، الإشكال الذي يرد على هالروايات هو أن هذه الروايات تدل أن المخالف لا يؤخذ به ويطرح حتى لو علمنا بصدوره، وهذا لا يمكن الالتزام به. الجواب قلنا نحتاج إلى مقدمتين. الأولى أن المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه صدر منهم عليهم السلام جزما. المقدمة الثانية أن الكاذب حينما يكذب لا يأتي بخبر مخالف للكتاب بنحو التباين الكلي، بل يأتي به مخالف للكتاب إما بنحو العموم والخصوص من وجه أو بنحو العموم والخصوص المطلق. إذا اتضحت هاتان المقدمتان حينئذ نقول الإمام عليه السلام حينما قال لا تأخذ بالمخالف ما هو مقصود؟ يعني لا تأخذ بالمخالف بنحو التباين الكلي، هذا ليس بمقصوده، لأن الكاذب لا يصدر منه خبر مخالف بنحو التباين الكلي بمقتضى المقدمة الثانية. إذن لابد أن مقصود الإمام لا تأخذ بالمخالف يعني المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه، هذا لابد مقصود. وإذا هذا مقصود بمقتضى المقدمة الثانية الأولى قلنا جزما صدر من الأئمة أخبار مخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه. إذن كيف يقول الإمام المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه لا تأخذ به؟ لابد أن يكون مقصوده، مع فرض أنه قد صدر منهم ذلك جزما، لابد مقصود الإمام عليه السلام هذا، أن الذي لا تعلم بصدوره منا ذاك الذي لا تعلم بصدوره طبق هذا الميزان عليه، يعني إن كان مخالف بنحو العموم والخصوص مطلق أو من وجه لا تأخذ وإلا فخذ. أما إذا كان الخبر نعلم بصدوره منهم عليهم السلام فحينئذ يؤخذ به وإن كان مخالفا بنحو العموم والخصوص مطلق أو من وجه، لأنه يصدر منهم ذلك. إذا كان هذا هو المقصود إذن يندفع هذا الإشكال. نطبق العبارة وتقريبه، لكن الشيخ ما منهج الاستدلال بالشكل الذي أنا بينته، أول مقدمتين ثم نتيجة هو ما بينه، بس يطلع من عدة تشوف شنو وجه الاستدلال بها. أنت إذا تكتب أول الإشكال كنت كتبه بلي، أصلا ليش الشيخ احتاج إلى بيان؟ لا الإشكال بينه مثل ما أنا بينته، بعدين تقول تبين وجه الاستدلال بالمقدمتين وإلى آخره. فأنت أول بين الإشكال، الإشكال على أنه هذه الأخبار لازمها أن الخبر إذا كان مخالف حتى لو علمنا بصدوره لا يؤخذ به وهذا لا يلتزم به، فلذلك الشيخ احتاج إلى وجه الاستدلال. وجه الاستدلال بها لا إذا علمنا بصدوره، إذا علمنا بصدوره وكان مخالفا فهذا حينئذ ماذا لا نأخذ به مع العلم بصدوره، لا نأخذ بإن طرحة ثلاث أولى للتقية لا با لا المفروض هاي الأخبار يقول لم نقله ذب أصلا مو حملة على التقية المفروض مخالفة كتاب. وجه الاستدلال بها أن من الواضحات هاي المقدمة الأولية هذه المقدمة الأولية يا أخي أن الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة يعني المخالفة بنحو المطلق أو من وجه يا أخي هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه ماذا المراد من المخالفة إنما قال الأئمة مخالف لا تأخذ به مقصودة مو بنحو التباين لأن قلنا ذات ما يصدر من الكاذب. المقدمة الثانية والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالف الكتاب والسنة. المراد من المخالفة ماذا؟ ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعثر الجمع بين من يعني بين الخبر هذا وبين الكتاب إذ لا يصدر من الكذابين على الأئمة عليهم يعني على الأئمة متعلق بمن عليهم بالكذابين الكذابين على الأئمة ما يصدر منهم ما يباين الكتاب والسنة كلية يعني مباينة كلية لأنه يعرفون الناس على أنه هذا حديث مكذوب كاذب إذ لا يصدقهم أحد في ذلك. إذن فما كان يصدر بعد المقدمة الثانية فما كان يصدر عن الكاذبين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة عليهم السلام في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة. شلون كان يرد من الأئمة أخبار المخالفة لظواهر الكتاب شلون كانت من الأئمة مخالفة لظاهره بنحو العموم المطلق أو من وجه نعم لابد يصدر من الكاذبين بهذا الشكل. فليس الخوف إذا اتضح ذلك إذا اتضحت هاتان المقدمتان فالإمام لما قال أعرض الأخبار والمخالف أطرحه ياهو مقصوده لابد مقصوده مو الخبر الذي نعلم بصدوره الخبر الذي نعلم بصدوره حينئذ ناخذ به لأجل أنه صدرت منهم أخبار مخالفة بنحو العموم الخصوص مطلق أو من وجه بمقتضى المقدمة الأولى. فلابد مقصود الإمام اطرح المخالف قلنا المقصود من المخالف مخالف بنحو العموم المطلق أو من وجه اطرح المخالف بهذا الشكل يا مخالف الذي لا تعلم بصدوره. فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب إلا عرض ما كان منها من الأخبار يعني غير معلوم الصدور المعلوم الصدور أخذ به لأن إحنا هم يصدر من عندنا مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه لا إذا مقصود الأئمة غير المعلوم الصدور هذا عرض وأنه إن وجد له قرين وشاهد معتمد هذا عرض تفسير عرض فإذا عليه شاهد من الكتاب فهو يعني أخذ به وإلا يعني إذا لم يكن عليه شاهد من الكتاب وإلا فليتوقف فيه لا يؤخذ به. ليش؟ لأن لا هو بنفسه معلوم الصدور ولا أكو عليه قرين شاهد من الكتاب أو السنة النبوية حتى يؤخذ به وإلا فليتوقف فيه لعدم إفادته العلم بنفسه لا هو يفيد العلم بنفسه لأنه غير معلوم الصدور ولا معتبر بقرينة معتبرة لأن ما عليه شاهد من الكتاب أو السنة. انتهى تقريب الاستدلال الآن انتهى شيء جديد شيء جديد لعلك تقول لعلك تقول شيء جديد ما مرتبط بعد بما سبق هذه الأخبار التي قرأناها بالأمس وأكملناها في هذا اليوم هذه قالت ما كان عليه شاهد الشاهد منين من الكتاب واحد أو منين من السنة هذا اثنين بعد هم ذكرت لا كان المناسب أن تذكر أو شاهد من الإجماع يعني إذا كان الإجماع موافق للخبر أو العقل هم مناسب تذكره. القرائن يا أخي هي أربع كتاب وسنة وعقل وإجماع فلماذا فقط ذكرت الكتاب والسنة ولم تذكر الإجماع والعقل. قلت كان في إشكال جانبي مو مهم، قلت لعل ذلك من جهة أن الإجماع والعقل يرجع علما إلى السنة الشريفة أو الكتاب، فلذلك ما ذكرت. أما السنة ترجع، أما العفو، الإجماع والعقل يرجع علما إلى السنة، أما أن الإجماع يرجع إلى السنة فلأجل أن الإجماع عندنا بما هو ليس حجة، وإنما بما هو كاشف عن من؟ عن قول المعصوم، فالمدار على قول المعصوم، يعني المدار على السنة، فإذن هو راجع إلى السنة. ولذلك بعض الفقهاء عدوا الأدلة شقيد، مو أربعة ثلاثة، إجماع حذفوه يرجع علما إلى السنة الشريفة. وأما العقل أم يرجع علما إلى الكتاب أو السنة، لأن كل ما حكم به العقل لابد حكم به الشارع، فإذا حكم العقل بالتالي يرجع علما إلى حكم الشرع عن الكتاب أو السنة، فماكو داعي نذكر ماذا مستقلا. فلعل الأخبار لم تذكر الإجماع والعقل من هذا الباب، من باب أنها ترجع، من باب أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة. لذلك يقول: ثم إن عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر، ما ذكر من قرائن الخبر الذي يؤخذ به العقل والإجماع، بل ولعل بل من جملة قرائن الخبر في هذا الوقت كما فعله الشيخ في العدة. الشيخ في العدة ماذا فعل؟ عد من جملة القرائن ماذا؟ الإجماع والعقل أيضا، فالكتاب والسنة. فالأخبار ليش ما سوت مثل ما سوى الشيخ الطوسي؟ الجواب: لأن هذا الجواب، لأن مرجعهما، مرجع من؟ إجماع والعقل إلى الكتاب والسنة كما يظهر بالتأمل، أنا بينت لك بعد شلون، لا أكرر. ويشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود، أقول شوية خل نرجع إلى ما سبق. ما سبق شنو؟ قبل هاي الحكاية اللي حكيناها احنا وين كنا؟ قبل هاي الحكاية اللي نحكيها وين كنا؟ في تقريب الاستدلال كنا. الاشكال الثاني يقول الاشكال عن هذه الاخبار، تقول المخالف لا تأخذ بي حتى لو علمت بصدور، فهكذا. فاحتجنا علما الى تقريب الاستدلال. نحن في تقريب الاستدلال ماذا اثبتنا؟ عن المقصود، عن المقصود خذ بالاطرح المخالف، يعني يا مخالف الذي لا تعلم بصدوره، هكذا قلنا. الشيخ يقول: ومما يدلل على ذلك، يعني ومما يدلل على ان المقصود حينما قالت الاخبار اطرح المخالفة، يعني قلنا احنا المقصود يا مخالف الذي لا تعلم بصدوره، مما يدلل على ذلك هو انه قد صدرت منهم عليهم السلام كثير من الاخبار المخالفة علما الى الكتاب والى ما عفو، بل مما يدلل على ذلك التعليل، انه بعض الاخبار علل وقال اعرض الاخبار على الكتاب والسنة، يعني ومما يدلل على ان المقصود حينما قالت الاخبار اطرح المخالفة، يعني كنا احنا المقصود يا مخالف الذي لا تعلم بصدوره، مما يدلل على ذلك هو انه قد صدرت منهم عليهم السلام كثير من الاخبار المخالفة علما الى الكتاب والى ما عفو، بل مما يدلل على ذلك التعليل، انه بعض الاخبار عللت وقالت اعرض الاخبار على الكتاب والسنة. لماذا عللت؟ لماذا؟ لانه قد دست علينا اخبار كثيرة، وضعت اخبار كثيرة علينا. هذا التعليل بما هذا التعليل باي شيء؟ انه انت اعرض الاخبار على الكتاب والسنة لانه قد وضعت كثير من الاخبار علينا. هذا التعليل يشهد بما قلناه فيما سبق. كيف يشهد؟ كيف يشهد؟ لأنه هذا التعليل يدل على أنه الخبر الذي تعلم بصدوره منا، وهذا احتمال الدس والوضع والتزوير ليس فيه، فإذا ليس فيه يعني العلة ما موجودة فيه، فعرض بعد ما يحتاج العلة إذن عدمت ينعدم المعلوم. عرض ليش نحتاج؟ لأن احتمال الدس موجود والتزوير موجود والكذب موجود، إذا علمنا بالصدور العلة بعد ما موجودة، فإذا العلة ما موجودة المعلول هم ما تروح، وهو وجوب العرض. المعلول عدم عند عدم علته. أقول هذا المناسب وين كان يذكر الشيخ؟ موصول يكون يذكر متصل بإيمان بالكلام السابق، مو هنا يذكره يا أخي. لكن احتمال هالتقديم والتأخير صار هو المؤلف نفسه بعض مرات يشك، بعدين إذا راد يراجع ورا مدة هو هم قد يحصل عدة شك، فلعل هذا المنشأ له، وإلا مناسب هناك الصدر. ويشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور، العرض الذي لا يعلم بصدوره، مما يشير إلى ذلك العلة التعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية. وتقريبا بينته، قلت لأنه عند العلم بالصدور احتمال الدسمة موجود، يعني العلة لا تأتي، وإذا العلة لم تأتي المعلول وهو وجوب العرض لا يأتي. وأما الإجماع، أمس قلنا بأنه استدل على عدم حجية الأخبار بما؟ بثلاثة أدلة. أنا بالأمس قلت كتاب وسنة وعقل، عقل اشتباه كان من عندي، لا وإجماع. فالدليل الثالث هو الإجماع. عجيب سبحان الله، إجماعك على عدم حجية خبر الواحد، بل السيد المرتضى هكذا يظهر منه، لأن عدة فرد عبارة يظهر منها الإجماع. قال الشيعة لا تعمل بالخبر، عدم عملهم بالخبر صار شعارا لهم كشعارهم في عدم العمل بالقياس. كيف أن من شعارات الإمامية أنهم لا يعملون بالقياس، كذلك عدم عملهم بالخبر صار شعارا لهم. من هالعبارة ماذا يظهر؟ أن السيد المرتضى يدعي الإجماع، واضحة يعني. الشيخ الطوسي رحمه الله بعدين ينقل هالعبارة من السيد المرتضى، تجي إن شاء الله فيما بعد، لكن شلون يردها؟ ما يقول هذا مو صحيح، يقول صدق إيه صار شعارا لهم، إيه يعني يسلم بالإجماع، لكن يقول الإمامية شعارهم عدم العمل بالخبر يا أخبار ما للعامة، إيه ذاك المقصود. ما تركناه صدقة، مو الأول استشهد بهذا الخبر يا ولا، يردون يردوه، شلون يردوه؟ فإذا كان أحد الشرائط أن لا يكون الراوي من المخالفين، يكون عادل إمامي، فأجمعوا على أن الراوي إذا كان من قبيل الأول كان من المخالفين، هذا لا يعمل بروايته. فالشيخ الطوسي يظهر سلم الإجماع، لكنه حمله علما على أخبار المخالفين، ومنها الإجماع. وأما الإجماع هذا الدليل الثالث يا أخي، فقد ادعاه السيد المرتضى في مواضع من كلامه، وجعله في بعضها، جعله المن ترجع إلى عدم العمل بخبر الواحد، مو الخبر الواحد، عدم العمل بخبر الواحد بمنزلة القياس. لا العفو، وجعله رجع للخبر مو عدم، ليش؟ بقرينة العبارة الآتي، بمنزلة القياس في أي شيء؟ في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه، إلا أنه أول معقد الإجماع، معقد الإجماع يعني مركز الإجماع الذي يدعى عليه الإجماع، عبارة التي يدعى عليه الإجماع، وهو أنه عدم عملهم بالخبر كعدم عملهم بالقياس، هذه معقد الإجماع نسميه. أول بيمن بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون، أو بعد يابا من ادعى الإجماع الطبرسي في مجمع البيان، عجيب بلي، وهو ظاهر المحكي وهو ياهو الإجماع، ظاهر المحكي يبين الشيخ لما كتب هالسطر ما كان عنده مجمع البيان الصفة ما كان عنده عبارة كانت تحكي عبارة مجمع البيان. هو استند علماً إلى ذلك الكتاب الذي يحكي عبارة مجمع البيان وهو ظاهر, لذلك قال المحكي ما قال وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان, ظاهر المحكي العبارة المحكية عن مجمع البيان. إيش قال في مجمع البيان؟ إيش قال؟ قال ستشوف في مجمع البيان صدق أكو هيك عبارة ولا لابد موجود فيما في آية النبأ هناك لابد يكون تراجع. قال لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية يولا في الآيات النهي عن اتباع الظن إلا في موردين, إلا في شهادة العدلين أو ثلاث موارد وبعد وقيم المتلفات إذا أتلفت كتاب عليك أو شيء آخر قيمته لابد أن تقدر بمن؟ من قبل المقيم, فقول المقيم مقبول مع أنه يفيد الظن. وبعد وأروش الجنايات إذا جنيت عليك كسرت إيدك في مثل هذه الحالة أو اختشتك إذا تريد تأخذ أرش الجناية حينئذ المقوم قول معتبر وإن كان مفيد للظن. والجواب هسه هاي ثلاث أدلة صارت كتاب أو سنة أو بعد وإجمع. الآن خد نجردها. أما الكتاب, الكتاب قلنا بمن استدله؟ أولا بمن؟ بالآيات الناهية عن اتباع الظن, إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يرد عليه جوابات. الجواب الأول أن هذه الآيات أجنبية عن الأخذ بخبر الواحد, هذه واردة في أصول الدين, أن في أصول الدين لا تأخذ بمن؟ لا تأخذ بمن؟ بخبر لا تأخذ بالظن, فهي تنهى عن الظن فيما في أصول الدين, يعني في إثبات الخالق, في إثبات التوحيد أو عدم التوحيد واردة في ذاك المجال. تقول في ذلك المجال لا تأخذ بمن بالظن. من قال؟ راجع سياقها, راجع سياقها يا أخي, سياق ظن الآيات يشهد بذلك. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم ذكرت الآية الناهية عن اتباع الظن, راجعها هتشي هتشي موجود معلوم هذا. قالوا إنا وجدنا آباءنا على شبه آباءنا وأجدادنا يعبدون الأصنام إحنا همات أو يا إذن هذه الآيات تنهى عن اتباع الظن في مسألة عقائدية, أما في مسألة غير عقائدية لا يظهر من الآية النهي عن من؟ عن العمل بالظن. فهذا الجواب الأول. الجواب الأول أن هذه مختصة بمسائل أصول الدين, مسائل عقائدية. والجواب الثاني هو أنه لو سلمنا أنها تنهى عن العمل بالظن في كل مجال من المجالات فهذا عام قابل للتخصيص, فنقول كل ظن لا يجوز الأخذ به إلا تخصيص الخبر الواحد فإنه يجوز العمل به للأدلة الدالة على أنه يجوز العمل به. ما هي الأدلة؟ ما يأتي بعدين إن شاء الله, بعدين إحنا إن شاء الله بعد كم يوم أربعة أدلة نذكر لجواز العمل بالكتاب. لذلك يقول والجواب ايش بيه ايه النساه لابد. والجواب يو نساه يو عمدت نساه حتى جوارها يجي بعدين. والجواب اما عن الايات فبانها بعد تسليم دلالتها خلص الجواب الاول, خلص الجواب الاول ترى يعني لا نسلم دلالتها. ليش لا نسلم دلالة على أن كل ظن ليس بحجة؟ ليش؟ بالبيان الذي أنا بينت أن سياق الآيات يشهد بأنها واردة في النهي عن اتباع الظن في مجال العقائد. الجواب الثاني عمومات, يعني فبأنها عمومات وأدلة عامة مخصصة بما سيجي, مخصصة بما سيجي من أدلة على حجية خبر الواحد, فتصير النتيجة كل ظن ليس بحجة إلا الظن الحاصل من خبر الواحد. وأما عن الأخبار خب إجينا إلى الروايات شلون نجاوب عنها؟ الشيخ رحمه الله يقول الروايات على طوائف كانت, الطائفة الأولى ماذا كانت تقول؟ الذي لا يعلم بصدوره لا تأخذ به، والذي تعلم بصدوره خذ به. يقول الجواب عن هذه الرواية أنها خبر واحد ليست متواترة، فإذا ليست متواترة راجعها، فد رواية واحدة ترى كانت انقلناها عن بصائر الدرجات واحدة كانت، هذه خبر واحد، فلا يمكن التمسك بها لإثبات عدم حجية خبر الواحد، هذا يصير دور، وهذا أصلا ما ثابت حجيته، هي خبر واحد كيف تستدل بها على عدم حجية خبر الواحد؟ وأما الرواية الطائفة الثانية، الطائفة الثانية رواياتها كانت كثيرة، كم رواية؟ 7-8-10، ولعله قسما ما قرينا احنا، فما تقدر تقول هذا خبر واحد، هذا خبر متواتر بعد، فما يلزم محذور الدور، فيكون تفتش لك عن جواب آخر. يقول بلي إلي جواب آخر، جوابي عن هذه الأخبار أقول هي على قسمي، قسم يقول على أن المخالف لا تأخذ به، وقسم يقول الذي لا يوافق لا تأخذ به. أما القسم الأول الذي يقول ما خالفه لا تأخذ به، يرد عليه أنه هذه الطائفة أقصى ما تدل على أن المخالف لا يؤخذ به، ومعلوم الخبر متى يصدق عليه مخالف؟ إذا كان مضمون موجود في الكتاب الكريم، وكان المضمون مضمون ماذا؟ مخالف للكتاب. أما إذا مضمون أصلا ما موجود في الكتاب الكريم، من شك بين الواحد والثنتين كانت صلاته باطلة، هذا موجود في الكتاب الكريم؟ ما موجود، فلا يصدق على هذا الخبر أنه مخالف. وش وقت يقال للخبر مخالف؟ إذا يحكي شيء يتكلم عن شيء موجود في الكتاب لكن منه المخالف، هذا يقال له مخالف. أو السنة النبوية، فإذا في السنة النبوية ما كان موجود هذا المضمون، رواية مثلا موجودة فقط في عند أهل البيت عند الأئمة سلام الله عليه، فالمقصود إذا هذا المضمون لم يكن موجودا لا في الكتاب ولا في السنة الشريفة، فلا يصدق على هذا الخبر أنه مخالف. فإذن هذه الطائفة التي تقول المخالف لا تأخذ به أقصى ما تدل على أن الخبر إذا كان مضمون موجود في الكتاب ومخالف لا تأخذ به، أما إذا كان مضمون ما موجود هم تقول لا تأخذ به؟ أم تقول ليس بحجة؟ كلا، ونحن يكفينا هذا المقدار، لأننا نحن لا نريد أن نثبت الموجب الكلية، لا نريد أن نقول كل خبر حجة، بل نريد أن نقول الخبر في الجملة حجة على نحو الموجب الجزئية كما بينا بالأمس. ومعلوم هذه الطائفة الأولى لا تنفي الموجب الجزئية، إنما تنفي الموجب الكلية، يعني تقول مو كل خبر هو حجة، إذا كان مخالف ليس بحجة، أما إذا لم يكن مخالف يعني مضمونه ما موجود أصلا في الكتاب أم ليس بحجة، أي لا تدل على عدم الحجية. هذا جواب الشيخ. ولكن لعلك تقول كل خبر مضمون لابد موجود في من؟ في الكتاب والسنة. ماكو عنده، لا يوجد عندنا شيء ليس بموجود في الكتاب والسنة. أكو فرد شيء ما موجود في الكتاب والسنة؟ ما يصير، كل شيء موجود في الكتاب، حتى أكل من؟ الطماطم موجود في الكتاب، أن أكل الطماطم ماذا؟ جائز، وأكل الجبن جائز، أي آية تدل على ذلك؟ أن أكل الطماطم جائز في الكتاب. أكو بالي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هاي تدري الآية قد عامة؟ تدل أكل الطماطم جائز، أكل الخبز جائز، كذا جائز، وهكذا الشربة وغير ذلك. فإذن كل شيء موجود مضمون في من؟ في الكتاب الكريم. فشلون تقول أكو بعض الأشياء ما موجود مضمونها في الكتاب؟ هذا جواب باتر إن شاء الله، خلنا نطبق المقدار. يقول وأما عن الأخبار، فعن الرواية الأولى، الطائفة الأولى هي كان فد رواية واحد، فبأنها خبر واحد، فإذا كان خبر واحد فما يمكن التمسك بها، لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد، قلنا يلزم دور. وأما الطائفة ماذا؟ الثانية، على قسمين كانت متواترة، على قسمين. وأما أخبار العرض على الكتاب فهي وإن كانت متواترة تواتر معنوي، كل من حيث المعنى متفقة، إلا أنها بين طائفتين، إحدى الطائفتين ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب، والثانية ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب. أما الطائفة الأولى الذي تقول المخالف أطرحه، فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنة، لأنه المخالفة فرع وجود المضمون هناك بشكل مخالف. فإن قلت كل شيء موجود في الكتاب، ما من واقعة إلا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصات تلك العمومات على السنة القطعية، مثل ما مثل قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقول تعالى إنما حرم عليكم الميتة. هذا ماذا يدل بمفهومه؟ غير الميتة، غير الدم، غير الخنزير، كم شيء هنا؟ خمسة ستة؟ غير ذني، كل شيء هو جائز أكله. ويعني هذا يستفاد من عدة أمور. وبعد وكلوا مما غنمتم حلالا، طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد، كل شيء يسر يعني جائز ونحو ذلك. إذن كل شيء موجود مضمونويا في الكتاب الكريم. إذن فالأخبار المخصصة لها، فإذا أجانا خبر مخصص لهذه العمومات ماذا يقول الخبر؟ يقول شيء الفلاني أكله مو جائز، الجغارة شربها مثلا مو جائز، هذا يصير مخصص علما للكتاب الكريم فيصدق عليه أنه مخالف. فالأخبار المخصصة لها، لهذه العمومات الكتابية كلها وكثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب. خلاص خلصنا درس، بس أقول إن هنا ليش قال فالأخبار المخصصة لها يعني لعمومات الكتاب، مخصصة لعمومات الكتاب كلها يعني لكل عمومات الكتاب، يعني جميع عمومات الكتاب هي بها تخصيص. وأما هذه الأخبار بالنسبة إلى السنة النبوية، هل هي مخصصة لجميع السنة النبوية؟ يقول لقسم منها، لا مخصصة مو لجميع عمومات السنة النبوية، لا لقسم منها. ليش الشيخ يفرق؟ لأنه عمومات الكتاب وسيعة جدا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هواية وسيع، حتما هذا طرأ عليه التخصيص، جميع عمومات الكتاب طرأ عليها تخصيص لأنها وسيعة جدا، فما يمكن تبقى على عموم. أما عمومات السنة ليست بهذه السعة، قسم منها ليس بهذه السعة، فلم يطرأ عليه تخصيص. فعمومات السنة أغلبها قد خصص، أما عمومات الكتاب كلها قد خصصت، والحمد لله رب العالمين.